الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى تفسير سورة مريم رضي الله عنها. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه عطف بذكر الكليم، فقال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، قرأ بعضهم بكسر اللام من الإخلاص في العبادة. قال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي لبابة قال: قال الحواريون: يا روح الله، أخبرنا عن المخلص لله. قال: الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس. وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفى، كما قال تعالى: إني اصطفيتك على الناس. وكان رسولا نبيا جمع له بين الوصفين، فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة.
وكل مخلص فهو مخلص، فلما أخلص لله سبحانه وتعالى أخلصه الله، لما كان مخلصا لله سبحانه وتعالى أخلصه الله عز وجل. قال: فكان من المخلصين، وكان مخلصا، لما أخلص لله أخلصه الله سبحانه وتعالى. فهذا وصف أعلى، هذا وصف أعلى، المخلص مخلص. فكل مخلص فهو مخلص. نعم.
وكان رسولا نبيا جمع له بين الوصفين، فإن كان من المرسل فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين. وقوله: وناديناه من جانب الطور، أي الجبل.
وكان رسولا نبيا، قال جمع له بين الوصفين، فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة. نعم. فموسى عليه الصلاة والسلام كان نبيا عظيما مباركا، وهو من أفضل الرسل بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. على الأقرب أنه أفضل الثلاثة، من عيسى ومن نوح عليهما الصلاة والسلام، وذلك لأنه كان أكثر الأمم تبعا. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له سواد عظيم قال في حديث ابن عباس: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، ثم رفع علي سواد عظيم، رفع علي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي. فقيل: هذا موسى وقومه. ثم رفع علي سواد عظيم قد سد الأفق، فقال: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخل الجنة غير حساب ولا عذاب. فدل هذا على أن نبي الله موسى كان من أكثر الأنبياء تبعا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولقد كان نبي يتأسى به في الصبر ويقول: رحم الله أخي موسى، لقد كان يؤذى بأكثر من ذلك فيصبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو كليم الرحمن، وقد خص الله عز وجل بفضائل. فالأقرب أنه أفضل الثلاثة بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الله إبراهيم، فهما أفضل الخمسة وهما أفضل الأنبياء. نعم. وأمر الثلاثة متقارب، والذي يظهر أن موسى عليه الصلاة والسلام لجهاده وفي جهاده وفي صبره وفي كثرة أتباعه وغير ذلك أنه أفضل الثلاثة. نعم.
وقوله: وناديناه من جانب الطور، أي الجبل، أي الأيمن، أي من جانبه الأيمن، من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة، رآها تلوح فقصدها، فوجدها في جانب الطور الأيمن منه عند شاطئ الوادي، فكلمه الله تعالى ناداه وقربه وناجاه. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وراى في إسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقربناه نجيا، قال أدني حتى سمع صريف القلم. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي:
يبقى معناك ونادناه من جانب الطور الأيمن، جانب الطور الأيمن، من جانب الطور الأيمن، قال من جانبه الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة. نعم. وسمع كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، ناداه ربه، ومعلوم أن النداء إنما يكون بحرف وصوت ولا يمكن أن يؤول بغير ذلك. ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، نجيا فمن أوصاف الكلام النداء والمناجاة، فهي من أوصاف الكلام الذي هو بحرف وصوت، لكن لا يعلم كيفية الكلام إلا الله سبحانه وتعالى. فالقول في الكلام كسائر الصفات نعرف المراد من الكلام وأنه كلام حقيقي بحرف وصوت، لكننا نفوض الكيفية. نعم.
وقال السدي: وقربناه نجيا، قال أدخل في السماء فكلم، وعن مجاهد نحوه.
نعم. أرسله. نعم.
شيخنا ما ذكر هنا من أدخل في السماء؟
قال
قول السدي: قال وقربناه نجيا، قال أدخل في السماء فكلم، وعن مجاهد نحوه.
قال وقال السدي وقربناه نجيا، قال أدخل في السماء فكلم، وعن مجاهد نحوه، لكن هذا بعيد يحتاج إلى دليل. هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
كلام ابن كثير.
نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى على المشهور.
نعم، ثم موسى على المشهور عليه الصلاة والسلام. نعم.
يكون قوله على المشهور يا شيخنا ليس داخلا في الإجماع.
نعم.
قوله على المشهور في حق موسى عليه السلام ليس داخلا في الإجماع.
ما أعلم يعني في.
أو على الصحيح.
لا، كأن بعض أهل العلم فضل غير موسى، لكن هذا المشهور عند أهل العلم. نعم.
شوف العثيمين.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وأفضله محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، متفق عليه. وصلاتهم خلفه ليلة المعراج وغير ذلك من الأدلة. ثم إبراهيم لأنه أبو الأنبياء وملته أصل الملل. ثم موسى لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل وشريعته أصل شرائعهم. ثم نوح وعيسى لا يوجد
يعني عن التوراة كأن الإنجيل، ولهذا قال الله عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. ومن هنا قال العلماء لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى ورقة ابن نوفل، قال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى ولم يقل على عيسى، مع أن عيسى كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. قال العلماء: وذلك لأن التوراة أصل الإنجيل، فالإنجيل عنها. نعم. فلهذا قال أنزل على موسى. نعم.
ثم نوح وعيسى لا يجزم بالمفاضلة بينهما لأن لكل منهما مزية.
قال ثم.
ثم نوح وعيسى لا يجزم بالمفاضلة بينهما.
نعم.
لأن لكل منهما مزية.
نعم. ولكل فضل. هذا هو المشهور الأقرب للأدلة. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال عبد الرزاق عن معمل عن قتادة: وقربناه نجيا، قال نجا بصدقه. قال ابن أبي حاتم وراى بإسناده رحمه الله تعالى عن عمرو بن معد كرب: قال لما قرب الله موسى نجيا بطور سيناء، قال يا موسى إذا خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الخير فلم أخزن عنك من الخير شيئا، ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئا. وقوله: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيا كما قال في الآية الأخرى. وأخي
يعني
هارون
يقول هذا من فضائل طور سيناء وكذا. والحقيقة باب الفضائل هناك أماكن ورد الشارع بفضلها وهناك أماكن حصل فيها فضل لكن لم يثبت في الشرع فضله، يعني على أرضها حصل فضل لنبي من الأنبياء أو كذا، لكن المكان نفسه لم يحصل له فضله. فالقاعدة أنه لا ارتباط بين فضل حصل في مكان وفضل المكان. فإن بعض الناس مولع بهذا، إذا حصل فضل في هذا المكان يقول مثلا نبي الله يوسف قد دخل مصر وكذا وبقي فيها وكان وزيرا وكذا، يبقى هذا في فضائل مصر. أو مثلا في بدر حصل انتصار المسلمين في غزوة بدر، فيكون هذا دليل على فضل بقعة بدر. لا، لا علاقة بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. الفضائل باب توقيفي في أماكن، في أعيان، في أزمان، باب توقيفي نقتصر فيه على ما جاء به الشارع. فعندنا فضيلة أهل بدر، لكن ما ورد فضيلة الأرض التي وقعت عليها وقعة بدر، ولهذا لا تقصد للزيارة والتعظيم وغير ذلك. لكن لو مر بها الإنسان وقال مثلا هذا المكان وقعت فيه الغزو أو كذا لا بأس. أما أن الإنسان يقصد هذه الأماكن وتصبح مزارات يقصدها الناس، لم يكن هذا من فعل السلف الصالح، ولو كان خيرا لسبقون عليه. أصحاب بدر ما اتخذوا مكان بدر مكانا للمزارات، أليس كذلك؟ يعني من أولى لو كان هناك ارتباط بين هذا وذاك أنه يفعل وأنه يقتضي الفضل، أولى بذاك أهل بدر. فالأهل بدر أقاموا هذا المكان وهو مكان المكان الذي كان فيه الغزوة، هل أقاموا لهذا مزارات خاصة؟ أبدا. فاتخاذ ذلك من المزارات هذا غير شرعي. ففضائل الأماكن يقتصر على الأدلة. بعض الناس مثلا إلى اليوم، وده يعتبر من المزارات المهمة والكبرى عند من يقصد مكة، أنه يأتي الجبل الذي كان فيه غار حراء ثم يصعد الجبل ويجلس هناك، واللي يصلي واللي كذا، وهناك أشياء أماكن للصلاة وأشياء يعني تباع وتشترى على قمة هذا الجبل ويقصده الناس. هل هذا مشروع أم لا؟ الجواب ليس هذا بمشروع. لا غار حراء ولا غار ثور الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى آخره. ولهذا مكن النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 13 سنة وفي مكة، بعدما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار مكن النبي يأتي يقصد هذا الغار ويجلس يتذكر مكان يتعبد الله عز وجل في هذا. ولا بعد فتح مكة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعمد إلى تلك الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أنزل على النبي هنا وهنا دار الأرقم نبرقم وهنا وهنا، هذه الأماكن لا علاقة لها. طالما أن الفضائل لم تثبت لها فإننا لا نثبت له فضلا بهذا الأمر. لكن كثير من المسلمين اليوم مولع بمثل هذه الأشياء، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهنا كذا وهنا كذا، وما مشروع السلام على النبي عنكم ببعيد. والحمد لله يعني أنا ما أسمع صوتا، ما أدري يعني هما يعدون له أو لا يعدون بعدما أخذ ضجة كبرى في وقته وفي زمانه، لكن الحمد لله ما عدنا نسمع عنه. وأسأل الله عز وجل ألا نسمع عنه أصلا، أسأل الله ألا نسمع عنه. ولو حولوه إلى مشروع مكتوب يعرفنا بهذه الأشياء وأوصاف هذه الأشياء على حسب ورد في المصادر الصحيحة لانتفعنا به. أما أن يتحول إلى أرض واقع ويرسمون مكة القديمة التي كانت على زمان النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيها الناس، وهنا كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهنا كان دار الأرقم ابن أبي الأرقم مهدي الدعوة وهنا كان غار حراء وهنا كان وهنا كانت الكعبة هذه صورتها وكان حال الناس هكذا إلى غير ذلك من هذه الأشياء، الحقيقة الأمة ليست يعني محتاجة إلى مثل هذا. الأمة ما تحتاج إلى مثل هذا. الأمة أصلا كثير من بلدان المسلمين لا تكاد تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيه قبر يعبد مع الله سبحانه وتعالى، فمن طائف بالقبر ومن ناذر ومن ذابح ومستغيث ومن متمسح ومن ومن. تخيل بقى ده قبور أناس يزعم أنهم أولياء، قبور أناس، هذا مولد سيدك أبو فلان وده مولد سيدك أبو فلان وغير ذلك، والناس تتهافت تضع الكرامات. تخيل بقى لو أنك عندك مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بيت الأرقم، يا سلام، وتدخل بيت الأرقم، هم يصورون على وفق مكان بحسب ما جاء في المصادر، يبنون ويصورون، وهنا كان وهنا كان وهنا كان إلى آخر ذلك، مما لا شك أنه سيحصل بذلك غلو شديد جدا. إذا كان الناس إلى يومك هذا إذا نزلوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل من بعض، يعني الغلو من بعض الناس، لولا أنك تضبط نفسك بالسنة، فهنا مثلا جبل أحد وكذا وكذا، وهنا يقولون لك المساجد السبعة وهنا كذا، يعني أشياء الناس ما محتاجة، الناس تحتاج إلى تعميق التوحيد، الناس محتاجة إلى سد الوسائل والذرائع التي تفضي إلى الشرك. أما أن نأتي لهم وهم يتمسحون في الجدر أصلا، وتمسحون في أعمدة وفي أشجار في بلدانهم، نأتيهم نقول ما هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مكة، هذه مكة، ده ضر أرخم من أرخم، ده يجلس فيها مش يخرج منها، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. فالناس عندهم استعداد أصلا، عندهم استعداد، وأكثر الناس عوام، والعوام لا يرضعهم هذا. فالشاهد أنه لا ارتباط بين فضل يحصل على هذه الأرض وبين فضل الأرض، لا ارتباط، الأرض تحتاج إلى دليل. طيب، وإذا جاء الفضل في هذا المكان ننظر الفضل في ماذا؟ نحن عندنا الفضل في هذا المكان، فضل في مكة، ثم فضل في المسجد الحرام، ثم فضل في المسجد الحرام، ثم فضل للكعبة قبلة المسلمين، ثم لكن بتعامل مع هذه الأشياء بموجب ماذا؟ بموجب الشارع، بموجب الشارع. هل لك أن تتبرك بأحجار مكة؟ لا، بجبالها بترابها؟ لا، فضيلة المكان فضيلة شرعية، الذي خير بقاع الأرض. طيب، ثم المسجد الحرام، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، لكن هل ورد أنك تتبرك بجدر المسجد الحرام وأعمدة المسجد الحرام وكذا وتقول هذا مكان فاضل، هذا مكان الصلاة فيه بمئة ألف صلاة؟ نقول هذا مكان فاضل، نعم، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، نعم، لكن هل ورد التمسح بأعمدته وجدرانه وكذا؟ الجواب لا، إذن لا تتعدى. يبقى إذن واحد إذا ثبت مكان فضيلة للمكان قلنا بهذا. طيب، رقم اثنين، إذا ثبت فضيلة المكان ننظر أي شيء تعلق بفضيلة المكان، صلاة ولا ماذا؟ صلاة، يبقى نصلي فيه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا نصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل ورد أن احنا نتبرك بشيء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. ولهذا ننظر فضيلة المسجد، الصلاة فيه بماذا؟ بمئة ألف صلاة. طيب، الروضة التي هي بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، هذه يثبت ثابت له فضل، فهي روضة من رياض الجنة، أن نتنفل فيها وأن نتطوع فيها وأن نصلي فيها وغير ذلك، لكن ليست أفضل من الصف الأول الذي تقدم. الصف الأول قدموا عدد من الصفوف الأول الآن عن الروضة، فأصبح الصف الأول بعيد عن الروضة بصفوف، فهل أترك الصف الأول للروضة؟ لا، أتقدم الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجد الإنسان على ذلك لفعلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى باب الفضائل باب محصور جدا، باب محصور، باب توقيفي، توقيفي في تحديد الأماكن والأزمان والأعيان وغير ذلك، توقيفي في بيان الفضل يعود إلى ماذا. لكن تأتي أنت واحد يقول الحمد لله أنا في المدينة رسول الله وصلى الله نموت فيها، ثم هو لا يصلي، طب ماذا أفدتك المدينة؟ فإن الأرض لا تقدس أحدا. ولهذا أبو الدرداء، ورد أن أبو الدرداء رضي الله عنه أرسل أولبي بن كعب أن يأتي إلى الشام وقال هذه الأرض المقدسة أو هذه الأرض كذا، فقال إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الشخص عمله، عملك، إنما الأرض لا تقدس أحدا. أبو لهب مات فين؟ أبو لهب عربي قرشي هاشمي، مات في مكة. هل ثبت له شيء من الفضائل؟ أبدا ما ثبت، لا فضل العرب ولا فضل قريش ولا فضل بني هاشم ولا فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا فضل مكة، ما يثبت له شيء، لأن هذه متوقفة على توافر شروط وانتفاء إيه؟ وانتفاء موانع. فانتبهوا لهذه القاعدة، بارك الله فيكم، قاعدة الفضائل توقيفية، توقيفية على حسب ما جاء في الشرع مكانا وصفة، فلا نتعدى ذلك. ومن هنا تبطل بقى جميع الموارد التي يقولها ده 15 من شعبان هذا كان يوم تحويل القبلة. طيب لو افترضنا ان هذا يوم تحويل القبلة، ايه المشكلة؟ يعني هل اليوم يوم 5 من شهر شعبان اكتسب شيئا من فضيلة تحويل القبلة؟ القبلة تحولت من بيت المقدس الى مكة في يوم ما، هل يثبت لهذا اليوم فضيلة بسبب تحويل القبلة؟ من اين جئنا بالفضائل؟ هذا يوم تحويل القبلة والقبلة كذا ونخطف في القبلة. طيب ايه علاقة هذا بيوم 5 من شهر شعبان نصومه ونعقد له فضيلة؟ هذا ولم يعرف ولم يتحدد الشهر الذي حولت فيه القبلة فضلا عن اليوم، يعني نفس الشهر مختلف فيه، كيف باليوم؟ كما جاء في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما هاجر المسلمون إلى المدينة، فبقي المسلمون في المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا ثم جاء تحويل القبلة بعد ذلك، حولة القبلة يعني. إذن الشهر غير مجزوم به، فكيف باليوم؟ ولو افترضنا أن هذا اليوم حولة في القبلة، ما الفضيلة الزمنية التي ثبتت لتحويل القبلة؟ هل ورد فضل؟ الجواب لا، ما ورد فضل. هل الصحابة التفتوا تلك الفضائل المزعومة؟ أبدا، كانوا أعلم وأتقى وأبر وأفهم وأشد الأمة امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ليلة الإسراء والمعراج قالوا في 27 من شهر رجب، قلنا أيضا هذا مختلف في الزمان، في الشهر فضل عن اليوم. طب ولو أننا حددنا الزمان الذي عرج برسول الله، في فرق بين ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة من فضائل هذه الليلة وبين الزمان أن نتخذه عيد، هل هذا ورد به دليل؟ مشكلة إخواني، سبحان الله، الامتثال هذا عزيز. وكونك تقول هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل، هل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كذا، دي بتقلق مضاجع المتعصبين وتقلق مضاجع أهل البدع، يقلق مضاجعهم هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هل ورد في الشرع، هل على هذا علماء الأمة؟ رأينا الفقهاء الأربعة، نبدأ من الفقهاء الأربعة الذين يتعصب لهم هؤلاء، بدأنا من الفقهاء الأربعة. هل الفقهاء الأربعة أحد منهم ذكر فضائل هذه الأيام وقال بأننا نتخذها عيادا؟ الجواب لا. طب إذا من أين جئتم بهذا؟ يعني من أين أتيتم هذا؟ ولهذا كما قلنا هناك الدين الموازي للدين الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دين موازي، دين آخر، دين قبور، دين احتفالات، دين موالد، دين بهرجة، دين كذا، دين بدع وضلالات، هذا ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم. النبي قال كما في حديث عائشة رضي الله عنها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، كما في الصحيحين، وعند مسلم من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي حديث العبارة بن سريع أبي نجيح كما عند أحمد وأبي داود وابن ماجة والترمذي أنه قال، وإنه من يعيش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولما بنقول دين جديد ليس معناه كفر أهل البدع بالأعيان، لا، لكن دين لم يأتي به نبي صلى الله عليه وسلم. طب الدين المحدث يبدع صاحبه يكفر صاحبه على حسب، هذه مسألة أخرى، لكن ليس هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. ما هكذا علمنا رسول الله، ما هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الدين قاعدته الكبرى ما بينها شيخ الإسلام، مبنى الدين على قاعدتين، مبنى الدين على قاعدتين، الأولى ألا يعبد إلا الله، ده توحيد المعبود. طب والثانية ألا يعبد إلا بما شرع. هذا الاتباع توحيد المتبوع. الأولى معنى شهادة لا إله إلا الله، والثانية معنى شهادة أن محمدا رسول الله. ألا يعبد إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله، ألا يعبد إلا بما شرع شهادة أن محمد رسول الله. طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، فتصديقه بما أخبر صلى الله عليه وسلم فلا ترد خبره، طاعته فيما أمر فلا ترد أمره، اجتناب ما نهى عنه وزجر فتقول سمعنا وأطعنا، ولا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو بارك الله فيكم، هذا الدين باختصار. ولهذا ما أقصر هذا الدين. امشي مع رجل، امشي مع أي أحد، قل له تعالى يا أخي، كلمات قليلات جدا، كلمات قليلات. الكلمة الأولى ما هي؟ ألا يعبد الله إلا الله. طب الكلمة الثانية؟ ألا يعبد إلا بما شرع. يبقى الأولى لا إله إلا الله، الثانية محمد رسول الله، هذا باختصار. طب والثالث؟ الثالثة التطبيق العملي لهذا الدين وفهم هذا الدين من نصوص الكتاب والسنة. ها، توحيد الطريق اللي هو طريق السلف. ألا يعبد إلا الله ينفي الشرك، ألا يعبد الله إلا بشرع ينفي البدع، أن توحد الطريق تنفي الجماعات والأحزاب والطوائف، انفي شركا انفي بدعا انفي فرقا يكون الدين سالما. باختصاره لا نقول بقى الجماعات الإسلامية ظاهرة صحية وإن كان فيها بعض أخطاء نتجنب، ما فيش جماعات أصلا، عاوز تصحح ما فيش جماعات، أنت هتصحح المعوج الجماعات ونتكاتف ولا نتآكل وظاهرة صحية ورمز صحوة وما أدري إيه، والشيخ الفلان كان بيقولهم أهل سنة ولكن، والشيخ العلاني له فتوى بيقول كذا. تب الشيخ الرسول ماذا قال؟ قال دعوة فإنها منتن. طيب الكتاب إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لنفسهم في شيء، والنبي ماذا قال؟ فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصلي شر، اعتزل تلك الفرقة كلها. يبقى تيجي تقوم بقى هذا ظاهرة صحية وما ظاهرة صحية، والأمة محتاجة إلى جهاد المجاهد وإلى تبليغ التبليغي وإلى تنظيم الإخواني وإلى عقيدة السلفي وإلى 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 وإلى، كل هذا الأمة تحتاج إلى هذا، فلا ينبغي أن نهدم هذه الجماعات لكن نصحح. حاضر، عايز تصحح والله إحنا معك. أول شيء ما في جماعات، أول شيء عشان نصحح ما في جماعات. ليه أيام النبي كان المهاجرين والأنصار كانوا جماعة واحدة؟ إنما دي وصف أعمال، نريد جماعة منها من يهاجر، منها من ينصر، منها من يجاهد، منها من يعلم، منها من ينفق. اقرأ معنا 10 أوصاف: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فرجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يلا هات اعمل يلا مجالاته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم الزكاة فاعلون والذين هم فروجهم يلا هات الله يعينك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وهم رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. هات يلا الله يعينك. هذه أوصاف شرعية موجودة، لازم على المسلمين إمام قائد رئيس جماعة، والمؤمنين كمان قائد رئيس جماعة، والصادقين يعني كل واحد يدعي أن أنا فرقة التبليغ وده فرقة الجهاد وده فرقة كذا وده له أصول وشيخ وده له أصول ومرجع. متى تكون هذه ظاهرة صحية كما يقولون؟ وهذه كلها تعمل في حق الدعوة، هذه تحطم في حق الدعوة. هذا تحطيم في حق اللي يا أخواني في حق الدعوة، ليس نصرة للحق كما يقول برهامي ولا يقول هؤلاء، فالله المستعان. نعم
كلام يصبر
سهل جدا، يعني معبود نحققه فننفي الشرك، مدبوع نحققه فننفي البدع، طريق نحققه فننفي الفرق. دين بلا شرك وبلا بدع وبلا فرق دين محمد صلى الله عليه وسلم. باختصار يا ليت الدعاة يركزون على هذا ويجمعون الأمة على هذا عبر كتب السلف وننتهي يا أخوان ونكون أمة واحدة. هذه دعوة من القرآن والسنة ومنهج سلف الأمة، لكن لن تكون طبعا، لن تكون كونا وقدرا، لكن نسعى فيها ماذا؟ شرعا، لكن لن تكون كونا وقدرا حتى تبتلى أنت وابتلى بك، تبتلى بأهل الفرق وابتلى أهل الفرق بك. أنت تقيم حجة عليهم فيبتلون بك، لأن تقيم حجة عليهم وأنت مبتلى بهم بالإذاء. هيبقى هذا، هيبقى هذا الأمر من جهة الكون والقدر. ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. طب من هم الذين رحم ربك؟ لا تزال طائفة عندنا، لا تزال مرتين هم، تابعهم يا إخوان. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، الذين هم من رحم ربك. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. تريد أن تدخل في أي لا تزال؟ لا تزال الموجودة في القرآن والذين مختلفين، ولا تدخل في لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق اللي هم إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. أهل طاعته، أهل الاجتماع، ليس أهل الإيه؟ الافتراق. واضح يا إخواني؟ يبقى لا يزال، لا يزال، لا يزال التفارق موجودا، لا يزال طائفة تقوم في الحق منصورة حتى يأتي أمر الله. واضح؟ ولهذا الانطلاق من هذا الفهم مهمة جدا، تسلية لكل أهل الإيمان. طبيعي جدا الرد على مش عارف الضل فلان وكذا، المدخلي المخرجي الوهابي اللي لا يتغير مزاجك ولا يعني تغضب لذلك لشخصك ولا لنفسك ولا كذا، هذا أمر طبيعي جدا. الغريب عند أهل السنة أن يثني أحد عليه، لكن الطبيعي أن يذمهم أكثر الناس، هذا معروف. لا أنت أفضل من الأنبياء ولا أنت أفضل من الصحابة، ومع ذلك طعن فيهم. نعم،
كلام برهامي شهنا.
نعم،
قال ياسر برهامي في كتاب منطلقات الدعوة إلى الله: فالجماعات الإسلامية المعاصرة أمل الأمة ونبض حياتها ومادة عزتها وبعثها بإذن الله، والقضاء عليها قضاء على هذا الأمل، نسأل الله ألا يكون.
نعم، سبحان الله. شوف يعني القضاء على هذه الجماعات الفرق إيه؟ قضاء
على إيه؟ على هذا الأمل،
على هذا الأمل، ونسأل الله ألا يكون. سبحان الله، يعني نسأل الله ألا يكون ماذا يا إخوان؟ ألا يكون قضاء على الجماعات. طيب ونحن ماذا نقول؟ أعيد العبارة الأخيرة. يقول:
قال فالجماعات الإسلامية المعاصرة أمل الأمة ونبض حياتها.
نعم.
ومادة عزتها وبعثها بإذن الله.
نعم.
والقضاء عليها قضاء على هذا الأمل، نسأل الله ألا يكون.
نعم، نسأل الله ألا يكون. نعم، ونحن بنسأل الله أن يكون، أن يقضي على هذا التفرق في الأمة. نسأل الله عز وجل ألا يكون. هو يقول ونحن نسأل الله أن يكون، أن يكون القضاء على هذا التفرق والتشرذم، لأنه جاهلية. ما بين دعوة جاءنا بين أظهركم. جاءتني ورقة الآن، جاءتني ورقة الآن لعادل الشربجي، أنه له مقطع تراجع عن ثنائي على حسن البنا، وأنه قال: إن كان صدر مني ذلك فأنا مخطئ ورجل مبتدع من أهلي البدع. لهذا نحن نسجل ذلك، وأننا نتراجع عن طعنه بهذا السبب، ونبقي الطعنات الأخرى على ما هو موجود في المقطع على ما هو عليه. أما الجزئية التي تخص ثناء على حسن البنا فقد تراجع عنها، ولما طلع على هذا التراجع إنما طلعنا على ثناء على حسن البنا. لهذا نسحب هذا الأمر، والإخوة توقف المقطع لنغير عنوانه بعنوان آخر، لأن هناك مخالفات أخرى. أما المقطع هذا يوقف الآن حتى نغير عنوانه. نعم
شيخنا، بعض الإخوة يستشكل يقول: ما الفهم الصحيح لقول الله تعالى ولذلك خلقهم؟ هل خلقهم ليختلفوا؟
خلقهم سبحانه وتعالى ليبتليه، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فخلق الله عز وجل الخلق ثم جعل ذلك الكون والقدر للابتلاء، مثل ما خلق الله الكفر. طب لماذا خلق الله الكفر؟ ابتلاء وامتحان واختبار. طب لماذا خلق الله المعاصي وكذا؟ ابتلاء وامتحان واختبار. كل شيء بخلق الله عز وجل، الله خالق كل شيء، كل هذا بخلق الله سبحانه وتعالى، كل هذا بخلق الله سبحانه وتعالى. ولذا قال ولذلك ماذا؟ قال ولذلك خلقهم. هذه لحكمة، مش خلقهم لكي يختلفوا، لكي يختلفوا، إنما صاروا هكذا ولا يزالوا مختلفين، ولذلك خلقهم، لم يخلقوا من الاختلاف، إنما خلقهم الله سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحانا واختبارا. وقع هذا ابتلاء وامتحانا واختبارا، أي أنه جعل ذلك سنة كون القدرية. طيب لكن الشرع يبقى بالإرادة الكونية حصل الاختلاف وبالإرادة الشرعية نهى، يبقى مسألة الاختلاف زي مسألة الكفر زي مسألة المعاصي. ها الله عز وجل خلق ليه؟ هذا امتحان واختبار وابتلاء. كذلك الكفر ليه؟ امتحان واختبار وابتلاء، وهكذا. نعم
شيخنا في أثر
يعني لهذه الحكمة ولازم مختلفين، وذلك خلق لهذا الحكمة، أي ليميز الله أهل الفرقة من أهل الاختلاف، ليميز الله أهل الكفر من أهل الإيمان. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يبقى ده بالإرادة الكونية المتعلقة بالحكمة الربانية. طيب الثانية النهي بقى عن ذلك الإرادة الشرعية، هذا نهي عن ذلك ماذا؟ الإرادة الشرعية، يبقى نهى بالإرادة الشرعية وخلق ذلك بالإرادة الكوني، ولا تعارض كما قلنا بين إرادة كونية وإرادة إيه؟ وإرادة شرعية، لا تعارض بين إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم
في أثر شيخنا في موطأ مالك،
الإيه؟
أثر في موطأ مالك.
نعم
جبل الطور، روى الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان
قال فحدثني،
قال فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام.
أعد الأثر من أوله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته، وذكر حديث: خير يوم طلعت فيه الشمس، إلى أن قال: فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس يشك. نعم.
فالإنسان لو شد الرحلة إلى غار حراء إلى هذه الأماكن ما يجوز. طب لو ذهب إليها من غير شد رحل للزيارة أيضا هذا ما يجوز، ولا يجوز أن تعظم الأماكن لذاتها، ولأن هذا ذريعة للغلو. فلو واحد قال: يا شيخ يعني احنا بنروح نذهب الى هذه الاماكن وكذا، وانت تذكر احوال النبي، طب وغيره كذلك وغيره كذلك، فتصبح عيدا يعتد الناس الاتيان اليه. طيب وانت فاهم في السنه ما عندك غلو، طب وغيرك عنده غلو، فيحصل ماذا من الغلو؟ ما لا يرضاه الشارع وعليه، فيكون هذا مؤديا الى تلك المفاسد فيتمنع سدا للذرائع. نعم
في فتوى شيخنا، في فتوى لدار الافتاء يعني في بيان فضل جبل الطور بناء على
احنا الجبل، احنا قلنا اذا ثبت في ذلك فضل، اذا ثبت صحيحه. نعم لان قلب الوادي المقدس وكذا، هل التقديس لذاته ولا حال ما صار وقت المناجاه؟ نعم هاتوا في التفسير الوادي المقدس يطول. بينا هذا من قبل، عبارة اختلاف العلماء رحمة لها وجه، لها وجه. أي أن الدين مسائل إجماعية ومسائل اجتهادية، فاختلافهم رحمة أي أن الله رحم هذه الأمة بأنه ما كلفها أن تقصد الحق الذي عنده مما لا أعلم إلا الله، فهذا تكليف غير مقدور. فكون هذه المسألة تصبح مسائل الاجتهاد ويتبين فيها الأقوال وكل يؤجر يكون بين أجرين وأجر، هذا من رحمة الله. أما الله ما كلفنا الإصابة التي عنده، إدراك الإصابة التي عنده، وهذا ما في سبيل إليه أصلا. لكن المجتهد هذا يعتقد أن هذا هو الصواب، والمجتهد الآخر يعتقد أن هذا صواب، وإذا كان الاجتهاد مبنيا على قواعده فهذا له أجران وهذا له أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا شذ الحكيم فأصاب فله أجران، وإذا شذ فأخطأ فله أجر. يبقى هذا من هذه الجهة رحمة، من هذه الجهة ماذا؟ من هذه الجهة يكون رحمة، لا أن الاختلاف في ذاته ونفسه رحمة، فإن الشارع قد نهى عن الاختلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فكيف تكون تفرقوا محمودا. لكن رحمة من هذه الجهة أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الناس إلا بإدراك الإصابة التي عنده، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل للمخطئ أجرا وجعل للمصيب أجرين، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا فإن في هذه الأقوال اختلف العلماء ولا حظ من النظر، يعني حصل نوع توسعة فبهذا القول قد ينفع الله بالمسلم في هذا المكان أو في هذه الواقعة أو في هذه الحادثة أو إلى آخر ذلك، هذا كله ماذا؟ هذا كله من أبواب الرحمة. أما رد العلماء في هذه العبارة اللي هو قالوا فإذا كان الاختلاف رحمة فكيف يكون الاجتماع، هذا في الاختلاف في حد ذاته، وفي الرد على من استدل بمثل هذا على ماذا؟ على أن الاختلاف في نفسه رحمة، فهم يردون على ذلك. لكن الاختلاف الذي في مسائل الاجتهاد ليس مطلق الاختلاف، اختلاف بين مثلا من الصدر من أهل البدع أو كذا نقول هذا رحمة، لا، إنما بنتكلم في باب واحد فقط وهو الاختلاف الذي يكون بين المجتهدين في المسائل، وأن الله عز وجل ما كلفهم بماذا؟ بأنهم لابد أن يصيبوا الحق الذي عند الله في ذلك على وجه القصح، فإن أحد لا أعرف ذلك، لكن كل مكلف أن يتحرى الصواب فيما يظهر له. نعم.
البغوي في الوادي المقدس.
نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: فاخلع عن عليك، قال: كانت من جلد حمار ميت ويروى غير مدبوغ. وقال عكرمة: ومجاهد أمر بخلع النعلين ليباشر بقدمه تراب الأرض المقدسة فيناله بركتها لأنها قدست مرتين، فخلعهما موسى وألقاهما من وراء الوادي، إنك بالوادي المقدس أي المطهر، طوى وطوى اسم الوادي.
فهل هذا التقديس في هذه الواقعة في هذه الحادثة نظرا لما جرى معها وكذا حصل لا تقصد ماذا، ولا هو مقدس في نفسه فيصبح هذا مقدسا؟ الأول هو الأظهر. ولهذا هل هذا من أماكن تسبتها فضل؟ ها، ذكروا فيها الفضل، أنت بتقول فتوى في ذكر فضلها.
نعم شيخنا. ها، سئلت
خلاص، قول الفضل، قول الأدلة، وأنت هتجيب النسب يا أحمد، هات الأدلة.
لا، لاختصارهم يقولون في الملخص: اختصاص الله تعالى لأي مخلوق من مخلوقاته بفضيلة أو ميزة هو محض فضل وتكرم من الله تعالى، فهو سبحانه يفضل ما يشاء ويختار، واختصاص جبل الطور بالتجلي دون بقية البقاع الطاهرة من باب هذا التفضل والتكرم والتذكير بما وقع فيها من الآيات كما جعل له فضائل.
طيب، يصبح الجبل هذا جبلا مفضلا في نفسه أم ماذا؟ ده يحتاج دليل خاص. نعم.
كما جعل له فضائل متعددة، فإن جبل الطور من جبال الجنة وهو حرز يحترز به عباده.
طيب، فين هذا الدليل؟ ثبت صحيحا؟ ها،
قالوا: فإن جبل الطور من جبال الجنة وهو حرز يحترز به عباد الله المؤمنين من فتنة يأجوج ومأجوج.
وهو إيه الإشكالية أن حرز عباده إلى الطور؟ إيه الإشكالية؟
وهو كذلك
يعني أقصد فين الفضيلة هنا؟ نعم.
وهو كذلك من البقاع التي حرمها الله على الدجال، وقد تواضع جبل الطور.
أين الدليل؟ من الجنة هذا دليل تحرم على الدجال، نحتاج إلى دليل؟ مكة المدينة نعم، لكن الطور إذا ثبت هذا بالأسانيد الصحيحة فالعين على الرأس. نعم.
وقد تواضع جبل الطور لله فرفعه واصطفاه، وهو الجبل الوحيد الذي وقع عليه تكليم الله لنبيه موسى عليه السلام.
كل هذا الحقيقة نحت فضائل، هذا إيه؟ نحت فضائل. إنما مثلا أحد جاء التصريح، أحد جبل نحب يحبنا ونحبه، يبقى هذا ثبت، والثبت الفضيلة إيه؟ ما تتعدى، ما تذهب تتبرك بجبل أحد أو تصلي على جبل أحد أو تعتكف على جبل أحد، خلاص أحد جبل نحبنا، يبقى ثبت له فضل عند الله سبحانه وتعالى. طب علاقتنا به من جهة إيقاع عبادة عنده ولا عليه لم يثبت هذا، ولهذا نقول الفضل يحتاج إلى دليل أحد. طيب والذي يمارس مع هذا المكان الفاضل يحتاج إلى دليل أحد جبل يحبون ونحبه، هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نختصر، نحن نحب جبل أحد وجبل أحد يحبون، لكن في شيء زائد أبدا. لكن كون الشيء مثلا يقول لك هذا يتحرز به المؤمنون في زمن عيسى، طيب وبعدين ولو تحرزوا به ما في إيه المشكلة في هذا؟ طب ما تقول في الجذع الذي بكى لما كان النبي يخطب صلى الله عليه وسلم مستندا له، فلما صنع له المنبر وصعد المنبر بكى الجذع، الصحابة وقفوا عنده أخذوا الجذع هذا وتبركوا به وأبقوه، وكل واحد يأخذ جزء منه، هذا بكى، تخيل جذع يبكى، مش جبل يأوي إليه المؤمنون في وقت الحرس بدل الطور، ده جذع يبكى. قال الراوي بكى على ما كان يسمع من الذكر. طيب هل ثبت لهذا الجذع فضل نتبرك وكذا؟ الصحفة التي كان الطعام يسبح في أيدي رسول الله، هل احتفظنا بالطعام المسبح هذا؟ هتأكل طعام بيسبح نحتفظ به ونتبرك به؟ والصحفة هذه نحتفظ به ونتبرك بها؟ ما كان سبحان الله الصحابة أهل غلو، ولكن كانوا أهل علم، كانوا أهل علم. سبحان الله. ولهذا النبي لم يعاني مع أصحابه شيئا، إنما النبي يبلغ ويعلم ويعظ والصحابة سمعا وطاعة. نعم.
ذكر شيخنا في التفصيل حديثا مرفوعا عن النبي أنه من جبال، أنه من جبال الجنة،
بس صحيح
هم ذكروا تضعيفه،
ذكروا تضعيفه. نعم. أمانة علمي. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة أجبال من أجبال الجنة، وأربعة أنهار من أنهار الجنة، فأما الأجبال فالطور ولبنان وطور سيناء وطور زيتا، والأنهار من الجنة الفرات والنيل وسيحان وجيحان.
أما الأنهار فقد ثبت ذلك في الصحيح، لكن برضو أيضا من أنهار الجنة، هل دي أنهار في الجنة لها أسماء مثل هذه أسماء، ولا هي أنهار دي أصلها في هذا على صفة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى؟ طب وهل يقتضي لو كانت من أنهار الجنة أننا نتبرك بها فضل الشرب من مياه النيل مثلا؟ هذه كلها أمور توقفية لابد أن نقف عندها. نعم.
وقال: وأخرج الطبراني في معجم الأوسط وابن شبه في تاريخ المدينة ونقل كلام الهيثمي أن حديثه في الأنهار في الصحيح، رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفهم. وذكر حديث عمرو بن عوف
قال حديثه فيه،
قال الهيثمي حديثه في الأنهار في الصحيح،
تم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفهم.
نعم.
وقال: ويشهد له ما جاء من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبلفظ قريب من السابق، ثم قالوا: أخرجه الطبري في المعجم الكبير من طريق كثير بن عبد الله وهو ضعيف.
نعم.
كما قال العلامة نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أي وأجابنا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيا.
وجاء في فضائل الشام، جاء في عندنا كتب مصنفة في فضائل الشام. طيب هنقول بعد دلوقتي يعني، وان كنا احنا لا نرى مصطلح اسرائيل يعني، هنقول فضائل اسرائيل، ما هي هؤلاء اليهود اين يقيمون الان؟ مش في فلسطين، الشام، هذه البقاع التي حصل فيها ما حصل، هذا المسجد الحرام الذي باركنا، المسجد الاقصى الذي باركنا حوله وكذا، هنقول بقى نتنياهو يطلع فضائل تل ابيب وفضائل إسرائيل مثلا، فالأرض لا تقدس أحدا. فالشام لها فضل، الشام لها فضائل، لكن هل هذه الفضائل تعم أهلها؟ ولهذا سبحان الله ينص العلماء على أن الأرض إنما ينظر إلى أهلها الذين يقيمون عليها، فإنها لا تكتسب كونها دار إسلام أو دار كفر ببقعة، وإنما بأعمال أهلها. ولهذا الدار في زمان قد تكون دار كفر، وفي زمان آخر تكون دار إسلام. دار الإسلام قد تحول إلى دار كفر، ودار الكفر قد تحول إلى دار إسلام. الأندلس كانت دار كفر تحولت إلى دار إسلام ثم عادت إلى دار كفر. إذن دار الإيمان أو دار الكفر ودار الإسلام ليس وصفا ملازما للبقاع، ليس وصفا ملازما للبقاع، إنما هذا وصف باعتبار ماذا؟ أحوال الناس عليه. فطارة تكون الدار دار إسلام، وطارة تكون الدار دار كفر، وقد تكون الدار دار إسلام ويعيش عليها كفار لكن الغالبة للشعائر، وقد تكون الدار دار إسلام ويعيش عليها كفار، وقد تكون الدار دار كفر ويعيش عليها مسلمون، دار كفر وفيها مساجد، لكن ليس لهم قوة بأنفسهم، إنما هذا الأمر فيه راجع إلى الكفار وشعائره. لكن يوجد مثل ما نقول بعض الجاليات مثل أمريكا دار كفر ولكن فيها مساجد، فيها مسلمون ومساجد، ومصر وتونس والجزائر وكل هذه البلدان عليها كفار يعيشوا وفيها كنائس، لكن هي دار إسلام، دار إسلام. فالدار على حسب ماذا؟ الشعائر. فالدار التي ظهرت فيها شعائر الكفر فيها دار كفر، أو ظهرت فيها شعائر الإسلام فيها دار إسلام. إذن بقعة نفسها ليس فيها وصف خاص. نعم، لكن الحمد لله مثلا مكة النبي قال لا هجرة بعد الفتح، فقالوا في هذا إشارة إلى أن هذه ستبقى دار إسلام. نعم نعم. من؟ على أي نعم، هذا من فضائل، فضائل الشام سنة فيها أحاديث، لكن كما قلنا فضائل، فتصبح هذه البقعة فضائل، لكن ما يمارس بقى على هذه البقعة إيه؟ نعم نعم. رجع للعمل، مش الأرض، مش الأرض اللي هي التراب. نعم نعم.
قال وقوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيا كما قال في الآية الأخرى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وقال فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهذا قال بعض السلف ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا. قال الله تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا.
سبحان الله، صار نبيا بهذه الشفاعة، في فضل أعظم من النبوة. ولهذا قال بعض السلف ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا. ناس يشفع بعضهم لبعض من أجل مال، من أجل كذا، أمور دنيوية، لكن في شفاعة أعظم من هذه الشفاعة التي بسببها صار أخو نبيا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني، شفع له فصار نبيا. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثني يعقوب قال
يعني ممكن نستنبط من استنباطا، ولا شفاعة أيضا أعظم من إخوان من شفاعة تصبح بها وريث نبي. كيف يعني تشفع إن هذا يدرس في أكاديمية كذا الشرعية أو مدرسة كذا السلفية، أو تشفع لي عندي شيخ له يقرأ عليه ويسمع عليه متون أو يجيب عن أسئلته أو غيره تكون سببا في الهداية؟ ما في شفاعة أعظم هذه الشفاعة أن تأخذ يدك إلى بيد أخيك إلى مجلس علم فتحول الشاب من مبتدع إلى سني. ما نفعك أحد مثل ما نفعك هذا الرجل الذي أخذك من طريق إلى طريق، ما في أعظم من هذا. إذن إذا كانت أعظم الشفاعة أن يشفع موسى أن شفع موسى لأخيه فصار نبيا، فكذلك من أعظم الشفاعة التي تقع أن تكون سببا في اهتداء أخيك إلى السنة. ما في أعظم من هذا، ليس يوجد أعظم من هذا. تشفع لو تأخذه، تعال بيت عندي، عندنا درس وكذا، تعال بيت ويسمع، وربما سبحان الله يهديه الله ويسبقك أنت، ربما يسبقه يكون عنده نجابة ويكون عنده إقبال وصدق وكذا فيكون أفضل منك. فسبحان الله ما في فائدة أعظم من هذه الفائدة. يا سبحان الله كثير ما يحصل من هذا من بعض إخواننا، يبقى جاي في القطار يجد شابا مثلا كذا أو رجلا بعيد يعني أنا يكلمه كذا وكذا، وبعدين تعال ويتواصل معه يتحول من إلى أخ ينزل خطبة في بلد من البلدان ويتعرف عليه شاب. هي دي أسباب، مثل ما أنا كان سبب في هدايتي، كان في هدايتي سبب ما، وأنت في هدايتك سبب ما، وهكذا. من أراد الله به خيرا وفق لجار خير، وفق لكذا. ولهذا كان الواحد من السلف إذا دخل المسجد سأل الله أن يرزقه الجليس الصالح، وهذه من السنن المفقودة. الإنسان سيسافر إلى مكة لأداء عمرة، سأل الله أن يرزقك الرفيق الصالح في سفرك، لعلك كنت جالس تجد بجوارك كرسي من هذا، ده الشيخ هذا الفوزان قدرا، ما هو بعيد. كثير ده كان يحصل، مثلا أنت في الحرم تفاجأ وأنت في الحرم تلاقي جنبك الشيخ فلان وانت ما تحسب، او في الطواف معك الشيخ فلان، صحيح. فسأل الله عز وجل الرفيق الصالح، عالم، طالب علم، احد يكون تكون انت سببا في هدايته. في الطائرة الاخ منين؟ انا من المكان الفلاني. بتسمع؟ انا بسمع للشيخ فلاني والشيخ علام. بتسمع له كتير؟ بسمع له كتير. شيخنا الشيخ فلان المبتدع، طبعا ده مبتدع، ها مش تقفش معاه على طول بقى، لا ايه ده شوي. بتسمع له؟ بسمع له كذا 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 كذا. نعم، ربنا يبارك فيك، وانت عامل ايه واخبارك عامل ايه؟ ابعد كده، ما تحسسوش ان انت ايه، ان انت يعني هتتربص له. وبعدين حتى اذا جات وجبه في الطائره تعطيك كذا، المهم وتظبط العمل كده، وبعدين كذا كذا كذا. وتبين له والله يعني الشيخ فلاني وكذا، احنا على فكرة كنا نسمع له، انا كنت بسافر اصلا كذا 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 كنت بسمع له، وسبحان الله يعني كان يمكن هو السبب في ان انا ايه كذا كذا. ولكن سبحان الله يعني طبعا تعرف ان كل يأخذ من قوله ويرد. لما قامت الثورة بقى، وقامت الثورات ديت وكذا، وانت عارف ما انا جسرت مع الثورات. لا 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 اعوذ بالله. ايوه نعم كويس. وطبعا فطبعا مشايخ احنا ما كناش نتوقع ان دول ينزلوا من حصل، المهم يسحب ايه، كانك انت بتتكلم في ايه، انما هتحط 111 والوجه يحمر وهتقول له كمان روح بعيد عني شويه، ده انت لا، شويه شويه هنتقل معاك. ان اراد الله بي خيرا لن يتعبك. قبل ما تنزل من الطائره هياخد رقمك ويتواصل معاك، طب كذا كذا كذا، طب نحضر دروس، طب نروح، طب نيجي، طب نتواصل مع، طب انت بقيت صديقه، بقيت صاحبه، بقى ايه اخ معك على السنه. هكذا الناس اصلا، يعني هكذا الناس. هذا سبب في هذا، وهذا سبب في اضلال هذا. هذا نفس المساله، ممكن يجلس معك ويكون جالس ويشؤم لك، الله اعلم انت عقيت ما كنت قبل ما تسافر مكه، والله اعلم انت اكل حق مين، فابتليت برجل صاحب شبهات وانت في الطائره ايضا تطالب علم او ما شاء الله عليك وكذا، لكن كان هذا ايضا اقوى منك. سمعت مقطع، كان في مقطع الشيخ فوزان كان بيقول فيه مش عارف ان سيد قطب، ممكن سمعت انت المقطع بتاع الشيخ الالباني؟ وقد تكون الشبهه اقوى من ماذا؟ مما عندك من علمي، واقوى من قلبك، فكانت سببا في ان تزيغ وان تنحرف وان تبتعد عن الطريق وان 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 الى اخر ذلك. فإذا الإنسان ورزقه في هذا الباب. نعم.
بعض الإخوة يسأل شيخنا،
ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا، ولا شفع أحد أعظم شفاعة أن تكون وريث نبي، ولا شفع أحد أعظم شفاعة ترزق بها زوجة صالحة، تعالى عين فلانة هذه بنت طيبة وبنت صالحة وبنت وبنت لو إيه رأيك نسعى في الزواج منها وكذا، وكانت فاتحة خير عليك في بيتك وفي البلد، في بيتك وفي البلد، فصرت تنزل في هذه البلد، صار لك دعوة في هذه البلد بسبب المشاهرة. نعم.
يصل شيخنا بعض الإخوة يقول هل يلزم في دار الإسلام أن يكون الحاكم مسلما؟
في إيه؟
في دار الإسلام.
لا ما يلزم، ممكن يكون الحاكم نصراني ودردر إسلام. الديمقراطية دي فيها العجب، الآن بموجب انتخابات جابوا واحد يهودي ولا كذا نصراني صار هو الرئيس، لو صار حاكم مصر نصرانيا فضروا إدارة إسلام، زي أظن يا يوسف، فين يوسف؟ نيجيريا، بس الآن يمكن
مسلم،
مسلم الآن،
لكن كان قبل كان نصراني،
فضر إسلام حسب الشعائر الظاهرة. طيب لو محمد حكم أمريكا اتضرر كفر، الديمقراطية ممكن تجيب المسلم في دار كفر، ممكن تجيب الكافر في دار إسلام. نعم
شيخ الأثيمين شيخنا.
طيب التالتة بقى باعتبار بقى الحكم قوانين وضعية أو أحكام شرعية، الدار اللي تحكم قوانين وضعية ها فيها قوانين وضعية، ده اللي الحاكم بي يقول أنا بحكم قوانين وضعية، هل تكون دار دار كفر؟ لا. أيضا ليه معصية من المعاصي؟ فيبقى هنا على حسب الشعائر الظاهرة. نعم
شيخ الأثيمين شيخنا في لقاءات الباب المفتوح سؤل عن ضابط القاعدة قال
طبعا اللي بيحكم بقى بان الحكم غير الظاهر ده كفر بيعتبر الدار ايه؟ دار كفر. نعم
قال القاعدة هي ما كانت تقام فيها
لكن الحاكم مسلم نعم وبيحكم في الناس بقوانين بعضها شرعي وبعضها غير شرعي، نقول هو عصى بالحكم غير ما انزل الله، عصى بهذا لكن الدار دار ايه؟ دار اسلام. نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى القاعدة هي ما كانت تقام فيها شعائر الإسلام فيها بلد إسلام حتى لو فرض أن نفس الحكومة كافرة.
شوف انتبه هذا كلام شيخ الأثيمين، حتى لو فرض أن نفس الحكومة كافرة، ده مهمة جدا، ده مهمة جدا يا إخوان. يبقى عندنا حاكم كافر في دار إسلام لا يحول الحكم الدار. اثنين عندنا حكومة كافرة، عندنا قوانين وضعية، كل هذه لا تحول دار من دار كفر إلى دار من دار إسلام إلى دار كفر طالما الشعائر ظاهرة. طيب اعكس دار الكفر لو كان فيها ماذا؟ حكمها مسلم فلا تحول الدار إلى دار إسلام إذا جاءت الديمقراطية بمسلم يحكم في دار الكفر. نعم
قال وهذه البلاد تقام فيها شعائر الإسلام فهي بلد إسلام. الشيخ ابن باز شيخنا في شرح بلوغ المرام قال غلب عليها اسم الإسلام والصلاح وغيرها من شعائر الإسلام فهي بلاد إسلام وإن كان الحاكم كافرا.
تمام ولو كان الحاكم كافرا. تمام وهذا ما قاله إسماعيلي في عقيدته.
نعم شيخنا قال الإجماع.
قال والدار
قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاده للسنة ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين.
تمام ظاهر وأهلها ممكنين بخلاف إيه؟ بخلاف أن الصلاة تقام في أمريكا في مراكز إسلامية أو مساجد بعض المساجد يبقى الأذان موجود وكذا، لكن هذا بإذن الكفار، الكفار من الصباح يلغون لك هذا، ما لست بممكن، فأداء الصلاة في بلاد الكفر لا يحول الدار إلى دار إلى دار إسلام. نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن جرير وروى بإسناده عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا قال كان هارون أكبر من موسى ولكن أراد وهب له نبوة وهب له نبوته أو وهب له نبوته.
نعم وهب له نبوته ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أخاه مش ابنه، وهبنا له إسحاق يعقوب هذا بالنسبة للبنوة، لكن هنا وهب بالنسبة للنبوة، وهبنا له أخاه هارون جعلنا له من فضلنا أخاه هارون نبيا فكان رداء يصدقه، وفي هذا إشارة إليه إلى أن تعاون وكثرة أهل السنة يؤدي إلى أن يشد بعضهم أزر بعض، المؤمن قوي بماذا؟ بإخوانه، المؤمن قوي بإخوانه. ولهذا مثلا الإخوة اللي عندهم الصفحات وكذا يعني يؤازر بعضهم بعضا لكن بعيد عن الجدال في الحق، قرروا ده يجيب أثر وده يجيب أثر. مثلا حكم خرج على السلاطين، أخ يعمل مقال ما شاء الله والثاني يدعم له بأثار والثالث وكذا والرابع والخامس والعاشر وكذا والأخيرة. ثم إذا دخل وعلق واحد يسب ويشتم اتركه، احذف واتركه يمشي. ها إن جاء واحد يسترشد طالبا هداية امشي معه. ها أما يجادل أما يسب أما يشتم احذف 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 نظف، ويبقى صفحتك تقرر منهج السلف بعيد عن ماذا؟ عن الجدال وبعيد عن الأشياء هذه. فيبقى الأخ ده بينصر الأخ ده وده بيأزر ده وبيأزر ويأزر. كثرة هذا قد تكون مفيدة، قد تكون ماذا؟ مفيدة. فلا يترك صاحب السنة وحده، ادعم هذا بأثر وادعم هذا بفتوى ويرسل هذا كذا بحيث يتضح الحق الناس. طالما أنك مستخدم الصفحة، مستخدم الصفحة استخدمها في نشر السنة وفي بناء الحق عند الناس. وما في أقوى من أثار السلف، أقوى منك أنت يعني، ما في أقوى من أثار السلف. حط أثار السلف وانشر أثار السلف. عندك موضوع عنوانه إيه؟ عنوانه مثلا في خرج على السلاطين، عنوانه في حكم الجماعات السلفية، حط فتاوى العلماء. ده حكم اللي يسب ويشتم لا تعلق عليه، مش هو يقولك ده انت كذا وانت ما شاء الله اخوة عندها بقى المراس القديم من ايام راستان زمان كده وتبقى محترف في سب وشتم وكذا فيبقى نفس مسألة اصوه مبتدع ولا كرامة ارد. ما تضيعش اكتر، لا تضيع ولا تشوه صفحتك، لكن خلاها ماذا؟ نشر سنة، خليه منبر سنة من خلاله يقرأ الناس عن السلف، من خلال هذا المنبر يقرأ الناس عن السلف بس فقط. جزاك الله خير. الأثر أثر الأوزاعي أقوى من كلامك 10 سنين أثر الأوزاعي. لكن مثلا ده دخلك على الخاص وتبين لو ما فيش مشكلة، أخ فعلا تشعر ويسترشد ما في مشكلة. أما يجادل أما يسب ويشتم لا تلتفت إليه، لا احذفه على طول، لا تحذفه على طول، ما تعلق ولا يجيب لك ولا تقول له ولا سبك وتسبه ولا اخره، ولا تقول له ده انت كذا ولا ترد عليه اصلا، نفسك ترد عليه ما في. لا تجادل هؤلاء، هذا لا يجادل، هذه تكون حينئذ صفحه مباركه. انما تقضى في سب وشتم وقيل وقال وجدال وغير ذلك وتطاول، هذا ما تكون فتنه، فتنه وشويه ما شاء الله هبالك اتباع، وشويه لقيت نفسك ببساطه جدا بقيت شيخ، بيت شيخ طائفة. يعني ايه طائفة؟ تشجعك وكذا وبيت شيخ طائفة وصدقت نفسك. لا انت اجمع وحطه على صفحة، هتفعل هذا يكون لك صفحة، ما تفعل هذا اغلق صفحتك، اغلق الصفحة. لكن لا تقول هذا من باب الدعوة ونشر الدعوة ثم تأتي بعدك تنشر دعوتك انت وطريقتك انت، وقد تكون فتنة لبعض اخوانك. بعض الناس قد يكون فتنة للناس، يدخل في جدال وربما يكون الثاني أجدل منك. على فكرة أنت ممكن سهل جدا إحنا نعرض الحق، لكن مش كل واحد ها لو دخل في جدال مع واحد آخر من البدع في الظاهر. أنتوا عارفين دي زي مباراة كرة القدم، العبرة باللي يحط هدف مش بيلعب كويس بقى أقولك مثلا كده يعني، خليك أنت أحسن فريق وفي النهاية تم إحراز هدف. هو نفس المسألة كده، نفس المسألة. ممكن يكون صلة لسان، ممكن يكون عنده لبقة في المحاورة، وعنده في ناس كده الله يفتح لها باب جدل، فحينئذ يؤتى الحق من قبلك. فلا تجاري مثل هذا، لا تجاري ولا تماري، لكن انشر السنة والسنة فقط. عنون وحط أثار سلفية، عنون وحط أثار سلفية، انقل مقالا للشيخ ربيع، انقل مقالا لكذا، انقل سؤال وجيم للشيخ زيد المدخلي، انقل سؤال وجيم للشيخ ابن باز، انقل فتاوى كذا للشيخ العثيمين، ها وهكذا. لو يعني لك دور بسيط في انك انت تقلب بين النقولات او شيء بس، لكن لا تدخل في جدال. فكون دورك هو التجميع لهذه الاثار ونشر هذه الاثار. جزاك الله خير، تكون مشكورا. لعل الواحد احيانا ما بيفتح مثلا جاء اثر سلفي، والله احيانا يرق القلب وتدمع العين، ويبقى جزاك الله خير أرسلت أنت أثرا رقق قلبا، جزاك الله خير. الإنسان بينتفع بالأثار هذه، بينتفع بهذه الأشياء. نعم.
وقد ذكر ابن أبي حاتم معلقا عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقي به.
نعم يكفي. سلفي زي ما هم بيقولك يا أخي. العجيب إن جوجل نفسه بقى سلف، تدخل تجد الايه، تجد الاختيارات دي كلها كتب السلف. لا واللي ما تعرفوش بقى الذكاء الاصطناعي نفسه برضه تلاقي نتائج الذكاء الاصطناعي سلفيه كده في الاول. صحيح ما يجيبش كلام اشاعره، يجيب كلام ما. حتى الذكاء الاصطناعي بتاعهم ده اللي طلعوه طلع سلف جاهز، يعني ايه اكثره، يعني تجد حتى في الاختيارات وكده. ودي من فضل الله سبحانه وتعالى انك تجد الوسائل دي فعلا. سبحان الله، اكتب كده مسألة في التوحيد بكذا يطلع لك كتب السلف، يطلع لكش كتب أشاعرة وكتب إخوان وكتب مش عارف ايه، يطلع لك كتب السلف. هي اللي بتقدمك في البحث، هتلاقي ابن تيمية وتلاقي ابن القيم وتلاقي ابن رجب وتلاقي تفسير كثير وتلاقي الطبري وتلاقي كذا. اكتب كده، في واحد فيكم كتب تفسير آية طلع له النسفي والرازي ومش عارف ايه والكلام من ده؟ أبدا. والزمخشري والكشاف مثلا نادر جدا، لكن بتجد النتائج المتقدمة ايه؟ هي النتائج هذا. حتى الذكاء الاصطناعي تجد فيه مثل هذه الله. مين؟ يعني الذكاء الاصطناعي فيه مجاد بالسنن، قال ايه؟ على جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. نعم. يريد والله ما كان يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، لكن حرب لمين؟ من قال إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظه. نعم. بسم الله.